بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العمل في الصلاة، أي جواز العمل في الصلاة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مما لا ينافي حقيقة الصلاة. باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة، أي يستعين بها من أجل الصلاة من صالحها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء. ووضع أبو إسحاق قلنسوته في الصلاة ورفعها، ووضع علي رضي الله عنه كفه على رسغه الأيسر إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا. قال ابن رشيد أو رشيد: إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا، هو مستثنى من قوله إذا كان من أمر الصلاة، فاستثنى من ذلك جواز ما تدعو الضرورة إليه من حال المرء مع ما في ذلك من دفع التشويش عن النفس. قال: وكان الأولى في هذا الاستثناء أن يكون مقدما قبل قوله وقال ابن عباس انتهى. وسبقه إلى دعواه أن الاستثناء من الترجمة الإسماعيلي في مستخرجه، فقال: قوله إلا أن يحك جلدا، قوله إلا أن يحك جلدا ينبغي أن يكون من صلة الباب عند قوله إذا كان من أمر الصلاة، أي فيحسن الاستثناء يكون بعد ذلك، يعني وإن دعت الحاجة لبعض الأعضاء لدفع ما يشغل عن الصلاة. وصرح بكونه من كلام البخاري لا من كلام علي العلامة علاء الدين مغلطيه في شرحه، وتبعه من أخذ ذلك عنه من أدركناه، وهو وهم، وذلك أن الاستثناء بقية أثر علي. كذلك رواه مسلم بن إبراهيم أحد مشايخ البخاري عن عبد السلام بن أبي حازم عن غزوان بن جرير الضبي عن أبيه: وكان شديد اللزوم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: كان علي إذا قام إلى الصلاة فكبر ضرب بيده اليمنى على رسغه الأيسر، فلا يزال كذلك حتى يركع، يضع يده اليمنى على رسغه الأيسر، فلا يزال كذلك حتى يركع إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا، أي فيرفع يده عن رسغه بهذا الغرض. هكذا رويناه في السفينة الجرائدية من طريق السلفي بسنده إلى مسلم بن إبراهيم، وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه بلفظ: إلا أن يصلح ثوبه أو يحك جسده، وهذا هو الموافق للترجمة. ولو كان أثر علي انتهى عند قوله الأيسر لما كان فيه تعلق بالترجمة إلا ببعد، وهذا من فوائد تخريج التعليقات. الرسغ بسكون الصاد المهملة بعدها معجمة. قال صاحب العين: هو لغة في الرسغ، وهو مفصل ما بين الكف والساعد، مفصل ما بين الكف والساعد. وقال صاحب المحكم: الرسغ مجتمع الساقين والقدمين، هذا في الرجلين. ثم إن ظاهر هذه الآثار يخالف الترجمة، لأنها مقيدة بما إذا كان العمل من أمر الصلاة، وهي مطلقة هذه الآثار، وكأن المصنف أشار إلى أن إطلاقها مقيد بما ذكر ليخرج العبث. ويمكن أن يقال لها تعلق بالصلاة، لأن دفع ما يؤذي المصلي يعين على دوام خشوعه المطلوب في الصلاة. ويدخل في الاستعانة التعلق بالحبل عند التعب والاعتماد على العصا ونحوهما، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر الحبل أن يأخذ الإنسان به في حال تعبه في صلاته، كما في قصة زينب قال حلوه عند أن دخل المسجد لقد ربط حبل بين ساريتين، فسأل عن ذلك، قالوا هذا حبل لزينب، صلي فإذا تعبت تمسكت بقال حله يصلي أحدكم نشاطه، إلى آخر الحديث. ويلحق بذلك العصا أيضا الاعتماد عليها، فإن استطاع الإنسان أن يقوم صلى قائما وإلا صلى قاعدا، وإن تحامل على نفسه فاستعان بالعصا صلاته صحيحة، كأن يقوى وإنما تكون الاستعانة يسيرة وما يجد مشقة أو أقل مشقة يسيرة. قال: وقد رخص فيه بعض السلف، أي الحبل والعصا ونحو ذلك، وقد مر الأمر بحل الحبل في أبواب قيام الليل. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي قال: أخبرنا مالك بن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة عن مخرمة بن سليمان، عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهي خالته، وهي ميمونة بنت الحارث. قال: فاضطجعت على عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر آيات خواتيم سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض، إلى آخر السورة. ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها، فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، أي الأيسر، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني اليمنى يفتلها بيده، أي وأداره إلى يمينه، فجعله عن يمينه كما جاء مبينا في الروايات الأخرى. فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، هذه 12 ركعة. ثم أوتر، الظاهر بركعة، ثم أوتر أي بركعة، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن الذي أذن لصلاة الفجر، يؤذنه بالصلاة، فقام حتى جاءه المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح، صلى ركعتين خفيفتين أي ركعتي الفجر في بيته، ثم خرج فصلى الصبح. والشاهد منه من هذا الحديث للترجمة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أذن ابن عباس بيده، وضعها يده على رأسه فأداره من أن يسأل حتى أوقفه عن يمينه، وأيضا حركة ابن عباس كونه تحول بعد أن دخل في الصلاة من يسار النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن وقف عن يمينه، فهذه الحركة منه عليه الصلاة والسلام ومن ابن عباس رضي الله عنهما لصالح الصلاة ولا بأس بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام استعان بيده، وابن عباس تحرك بيده لحاجة الصلاة، وهكذا ما جاء في صلاة الخوف لها كيفيات، وفي بعضها الحركة تكثر وفي بعضها تقل، كلها من صلاح الصلاة، وتلك كيفيات دل الدليل عليها. وفيها أن وقوف المأموم عن يسار الإمام لا تفسد به الصلاة، لكن ذلك خلاف السنة. فعبد الله بن عباس كبر تكبيرة الإحرام وقف عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام جهلا منه، فأداره النبي عليه الصلاة والسلام حتى وقفه عن يمينه، ولم يأمره بإعادة تكبيرة الإحرام. وهذا من الأدلة على أن المأمون يقف عن يمين الإمام وعلى يمين الإمام، ولا يتأخر عنه قليلا كما قال بعض الفقهاء، بل يقف بجواره بحذائه. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 13 ركعة في هذا الحديث. وفيه حرص ابن عباس رضي الله عنهما على العلم، على معرفة ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام من العبادة في الليل، فما بات عند خالته ميمونة إلا ليرقب عبادته صلى الله عليه وسلم في الليل، ومن ثم نقل ذلك إلى الأمة. وفيه أن السنة إذا استيقظ الإنسان من الليل أن يقرأ 10 الآيات من آخر سورة آل عمران. جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينظر إلى السماء فيقرأ هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخرها، وذلك قبل أن يتوضأ كما يدل عليه الحديث. قال: قرأ 10 آيات خواتيم سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ، مما يدل على أن لا بأس بقراءة القرآن على غير طهارة غيبة. وجاء في حديث عائشة: ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ هذه 10 آيات حتى بكى واختلت لحيته، ثم بكى حتى تبل الثوب. فإذا قال قائل: نوم الأنبياء غير ناقض للوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. قال بعض أهل العلم: لا مانع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم على ناقض آخر، حصل منه ناقض آخر غير النوم، فكان إذا استيقظ من النوم قرأ هذه 10 الآيات ثم يتوضأ بعد ذلك. وأما مس المصحف فلا يكون إلا على طهارة، قوله: لا يمس القرآن إلا طاهر. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.